يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا، قولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة الرابعة بعد العاشرة من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. حديثنا يتواصل في طرح المعطيات والتفاصيل التي نحتاجها للوصول إلى تحليل شخصية سيد قطب. مر الكلام أولا فيما يرتبط بشأن طفولته، وكان الحديث عن اللبنات الأولى التي تشكلت منها شخصيته حينما كان في قرية موشة. ثم انتقل الحديث إلى مرحلة الشباب والتي أسميتها المرحلة الأدبية، حينما بدأت علاقته تتوثق بالعقاد، وما تفرع عن علاقته تلك من تحولات وتنقلات، كل المطالب أشرت إليها، لا أريد أن أعيد الكلام مرة ثانية. هناك نتيجتان مر الحديث عنهما. النتيجة الأولى هي النتيجة النهائية، والتي قلت بأن هذه النتيجة أنتم تقررون صوابها أو عدم صوابها بالنسبة لكم، بالنسبة لي هي ثابتة وواضحة. شخصية سيد قطب شخصية قلقة، ليست مستقرة، تذهب ذات اليمين إلى أقصاه ثم تذهب ذات الشمال إلى أقصاه، والدوافع ليست رصينة وليست أكيدة وليست واضحة هي التي تأخذه إلى هذه الجهة أو إلى تلك. وهذه هي أبرز سمات الشخصية القلقة. فشخصيته شخصية قلقة، ليس لها ثبات، إذا ما اتجهت إلى طرف من الأطراف، إلى زاوية من الزوايا، تظهر التمسك بها والغلو إلى أبعد الحدود، وبعد فترة طويلة قصيرة سينقلب إلى جهة أخرى. شخصية قلقة تبحث عن التسيد والتفرد، ذكاؤه ثقافته دفع به إلى عالم الأدب. لا أريد أن أعيد الكلام. النتيجة الثانية، سيد قطب مثقف من الدرجة الثانية وأديب وشاعر من الدرجة الثانية، ونتاجه الأدبي يتردد ما بين الدرجة الثانية والثالثة تقريبا. هذا مجمل الكلام الذي مر في الحلقة المتقدمة، وأكمل من حيث انتهيت. فبعد الطفولة الشباب، ولا زال في أجواء الشباب، انتقل إلى حالة ثالثة حين صار ماسونيا. فسيد قطب كان ماسونيا بامتياز. لا نملك تأريخا دقيقا متى انتمى إلى الماسونية ومتى تركها، فهو صار ماسونيا وغالى في الماسونية كثيرا. وهذا واضح من كتاباته، لكننا بالضبط لا نستطيع أن نحدد التاريخ الذي انفصل فيه سيد قطب عن الماسونية، كما أننا لا نعرف بالضبط التاريخ الذي انتمى فيه سيد قطب إلى الماسونية. ولكن من خلال قرائن يبدو أنه بقي في أجواء الماسونية لسنين طوال، وهذا ما يتضح من خلال تتبع تفاصيل حياته. بالنتيجة نحن الآن نتحدث عن ماسونية سيد قطب، والقضية لا تحتاج إلى جدل، الأدلة موجودة على أرض الواقع ولا شك فيها أبدا. مجلة التاج المصري، هذه هي المجلة الرسمية الناطقة باسم المحفل الماسوني في القاهرة. لا أريد أن أعيد الحديث الذي تقدم في الحلقات السابقة عن أن الماسونية في مصر كانت تظهر بين الناس بوجهها الناعم، ولذلك انتمى إليها الكثير والكثير من الشخصيات الإعلامية والفنية والسياسية والاقتصادية والثقافية في مصر، وهذا الأمر معروف لمن كان مطلعا على التاريخ المعاصر لمصر. ومر الحديث في هذه القضية في الحلقات المرتبطة بحسن البنا، لن أعيد الكلام. مجلة التاج المصري هي المجلة الرسمية الناطقة باسم المحفل الماسوني في القاهرة. سيد قطب كان من كتابها ومن محرريها، لم يكتب مرة واحدة. سيد قطب كان يكتب في تلك المجلة لمرات كثيرة وكثيرة. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا صورة مجلة التاج المصري الماسونية. هذه صورة مجلة التاج المصري الصادرة عن المحفل الماسوني في القاهرة. ماذا يمكننا أن نقرأ في هذه الصورة؟ لا أدري هل أن المشاهدين يستطيعون أن يقرأوا معي بعض الكلمات، إذ ربما الصورة ليست واضحة جدا، لكن الصورة التي بين يدي على الطاولة واضحة جدا وأنا أقرأ منها. في وسط الصفحة مكتوب التاج المصري، وهذا هو اسم المجلة. مباشرة تحت عنوان المجلة ماذا كتب؟ لسان حال المحفل الأكبر الوطني المصري. المراد هنا المحفل الماسوني، هذا هو عنوان المحفل الماسوني في القاهرة آنذاك. التاج المصري، لسان حال المحفل الأكبر الوطني المصري. على الجانب أمامه على الجانب الأيمن مكتوب اسم رئيس التحرير، مكتوب فتح الله أحمد المتولي المحامي، رئيس التحرير فتح الله أحمد المتولي المحامي. مباشرة هناك سطر مكتوب، ماذا كتب في هذا السطر؟ يشترك في تحريرها نخبة من كبار الماسون. يعني هذه المجلة ليست فقط صادرة عن المحفل الماسوني، بل إن الذين يشتركون في تحريرها، يعني في كتابتها، في كتابة موضوعاتها، يشترك في تحريرها نخبة من كبار الماسون. هذا المقال الموجود في الصورة، هذا المقال هو المقال الافتتاحي، والمقال الافتتاحي كما تعلمون هو أهم مقال في المجلة. من الذي حرر هذا المقال؟ الذي حرر هذا المقال سيد قطب، وعنوان المقال لماذا صرت ماسونيا. هذه مجلة التاج المصري، مجلة الماسونية الرسمية في مصر في القاهرة، وهذه المجلة كما جاء في رأسها وعنوانها يشترك في تحريرها نخبة من كبار الماسون. وأهم ما يحرر في هذه المجلة المقال الافتتاحي، وهذا المقال الافتتاحي ليس لمرة واحدة، لمرات كثيرة ما دامت المجلة تصدر لعدة سنوات، كان سيد قطب يكتب المقال الافتتاحي. وهذا المقال على وجه الخصوص لماذا صرت ماسونيا تم اختياره لأن سيد قطب هنا يصرح تصريحا علنيا ويبين بيانا واضحا من أنه ماسوني حتى النخاع. المقالات الأخرى تشتمل على موضوعات مختلفة وسنأتي على ذكرها، سنأتي على الحديث عن مقالاته الأخرى وآتيكم بأمثلة ونماذج مما كتبه في المقالات الأخرى سيد قطب. في نهاية المقال وقع مقاله فقط بكلمة سيد، وهذا عرف كان موجودا لكل الذين يكتبون المقال الافتتاحي لمجلة التاج المصري، هو إشعار بالتواضع أمام هذه المنظمة المقدسة في نظر أتباعها. هم يظهرون التواضع دائما، وإن كان سيد قطب حتى في كتب أخرى من كتبه في المقدمة ذكر اسمه فقط، على سبيل المثال في كتابه التصوير الفني في القرآن، التصوير الفني في القرآن عند الإهداء، فهو قد أهداه إلى أمه، وقعه ابنك سيد. ربما يقول قائل: لأنه أهدى الكتاب إلى أمه فذكر اسمه من دون اسم أبيه، وكذلك كتاب مشاهد القيامة في القرآن أيضا في الإهداء وقد أهداه إلى أبيه أيضا جاء ابنك سيد. وفي مواطن أخرى، ولكن كان معروفا في هذه المجلة، في مجلة التاج المصري، من يكتب المقال الافتتاحي فقط يذكر اسمه، وهذا المقال مقال لسيد قطب يعرفه كل المطلعين على تاريخ الماسونية في مصر، ويعرفه كل المتتبعين لتاريخ سيد قطب، لأن الرجل بقي ماسونيا لفترة زمنية طويلة. صحيح لا نعرف متى انتمى بالضبط ومتى خرج منهم بالضبط، لكن هناك قضية واضحة جدا، أن سيد قطب هاجم الجميع لم يهاجم الماسونية حتى آخر عمره، فقط أشار إليها بسطر واحد وفي حاشية كتاب من كتبه سآتي على ذكره. هاجم جميع الاتجاهات، خصوصا حينما بدأ يتوجه بنحو شديد في الاتجاه الإسلامي. الماسونية هي الجهة الوحيدة التي لم يهاجمها سيد قطب في كتبه. لربما كان يخجل من نفسه أو يخجل من الآخرين، أو ربما ما كان يريد أن يثير هذا الأمر على نفسه من أن يقال له: ما أنت كنت ماسونيا لمدة زمنية طويلة وكنت تقول عن الماسونية ما تقول. سأقرأ لكم ماذا قال سيد قطب عن الماسونية في هذا المقال. لماذا صرت ماسونيا؟ سأقرأ عليكم المقال بتمامه، قد يكون متعبا ذلك، ولكن كي تتضح الصورة، لأن مشكلتنا كبيرة جدا مع السرطان القطبي الخبيث، ولأن مشكلتنا كبيرة مع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ولأن مشكلتنا كبيرة مع المنابر الحسينية القطبية التي تنتشر في كل مكان، ومع الفضائيات الشيعية القطبية، ومع أئمة الجمعة القطبيين، ومع وكلاء المرجعية القطبيين في كل مكان. فلنقرأ ماذا كتب سيد قطب الماسوني الأصيل. لماذا صرت ماسونيا؟ لحضرة الأديب الفاضل صاحب الإمضاء، يعني سيد قطب الذي هو من كبار الماسون في مصر بحسب تصريح المجلة، يشترك في تحريرها نخبة من كبار الماسون، ليس فقط من كبار الماسون بل من النخبة، فهو من نخبة كبار الماسون بحسب المجلة، لا أنا الذي أقول، المجلة جاء في عنوانها هذا: يشترك في تحريرها نخبة من كبار الماسون. وهو الذي يكتب المقالات الافتتاحية. ينطبق عليه هذا الوصف أو لا؟ ويصرح علنا لماذا صرت ماسونيا؟ لنقرأ كي نكتشف السر الذي دفع سيد قطب كي يكون ماسونيا. ماذا يقول سيد قطب؟ كثيرا ما تمر على المرء سويعات يحلو له فيها أن يخلو إلى نفسه، إما مسترسلا في الذكرى أو تائها في بيداء الفكر، لا يكاد يبدأ من ناحية ما حتى ينتهي إلى أخرى، وهكذا دواليك، يظل متجولا بفكره بين جنبات الماضي متطلعا إلى ميادين المستقبل، فإما حسرة وأسى على ما ولى وانقضى، وإما ابتسامة رضا وقنوع بما فات وانصرم، ويلتقي هذا وذاك مع نظرة إلى المستقبل الغامض. فيها أمل ورجاء لكن دون إسراف أو مبالغة. كان ذلك منذ أيام حين تجاذبتني هذه العوامل وغمرتني لجة تلك الأحاسيس، فكان أول سؤال قفز أمام عيني وتجسم حتى طغى على من دونه، ذلك السؤال: لماذا صرت ماسونية؟ هذه المجلة تأريخها متى؟ هذه المجلة صادرة في يوم الجمعة 23 أبريل سنة 1943، 23/4/1943 ميلادي، العدد 787. يعني من كلامه هذا هو ماسوني قبل هذا التاريخ، وهذا شيء طبيعي إذا كانت هذه المجلة يحررها نخبة من كبار الماسون، فها هو يحرر المقالة الافتتاحية في هذه المجلة، فهو من هذه النخبة. بعد ذلك العنوان لماذا صرت ماسونيا، هو يتحدث عن شيء وقع في الماضي. فإذا كان ماسونيا قبل هذا التاريخ، قبل 1943، ويبدو من خلال هذه القرائن أنه كان ماسونيا لمدة زمنية طويلة. لماذا صرت ماسونيا؟ حاولت من هذا السؤال خلاصا، بل من هذا الأمر فكاكا، إذ لست ابن بجدتها ولست فارس ذلك الميدان. يعني يقول إنني لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال لأهمية الموضوع، إذ لست ابن بجدتها ولست فارس ذلك الميدان، ولكن ذهبت محاولاتي أدراج الرياح، فتوقفت لحظة بل لحظات حتى نسيت نفسي، ونسيت أن هناك إجابة معلقة علي أن أؤديها، ثم لم ألبث حتى عجبت من أمر نفسي وسألتها: لما هذه الحيرة وهذا التردد؟ فأجابتني: السؤال سهل وميسور، والجواب من القلب للقلب. فعرفت عندئذ أني صرت ماسونيا لأنني أحسست أن الماسونية بلسما لجراح الإنسانية. لاحظوا المغالاة، هذه طبيعة سيد قطب حين يتمسك بناحية من النواحي أو بفكرة من الأفكار، وهذا حاله على طول الخط. فهل يكون هذا الشخص مأمونا كي يكون مصدرا لفهم الدين أو لأخذ التشريع منه؟ هل يمكن ذلك؟ حتى تعرفوا أنتم الحسينيون، حتى تعرفوا أن خطباء المنبر الحسيني هؤلاء الجهلة ماذا يفعلون بكم؟ هم لا يعرفون ماذا يصنعون، هم يتبعون منهجا أقرته المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أقرته لخطباء المنبر، وهو منهج قطبي ناصبي. نستمر في ما جاء في مقال سيد قطب: لماذا صرت ماسونيا؟ لأنني أحسست أن الماسونية بلسما لجراح الإنسانية. لأنني أحسنت، المفروض أن الماسونية بلسم لجراح الإنسانية، ولكن يبدو أن هذا الخطأ خطأ في الطباعة، إذ من المستبعد أن أديبا مثل سيد قطب يخطئ في مثل هذه التفاصيل النحوية المعروفة. لأنني أحسست أن الماسونية بلسم لجراح الإنسانية، طرقت أبواب الماسونية لأغذي الروح الظمأة بالمزيد من الفلسفة والحكمة. بينما سنجده حينما يتوجه توجها إسلاميا يكفر بالفلسفة بكل أشكالها. لأغذي الروح الظمأة بالمزيد من الفلسفة والحكمة، ولأقتبس من النور شعلة، بل شعلات تضيء لي طريق الحياة المظلم، ولأستمد قوة أحطم بها ما في الطريق من عراقيل وأشواك، ثم لكي أكون مجاهدا مع المجاهدين، يعني مع الماسونيين، وعاملا مع العاملين. لقد صرت ماسونيا لأنني كنت ماسونيا، مراده لأنني كنت ماسونيا بالفطرة، هذا هو الذي يريد أن يقوله. لربما الرجل صادق، فما مر في طفولته وهو يمارس الدجل والشعوذة والتنجيم والسحر من خلال كتب التنجيم وكتب السحر التي مرت الإشارة إليها في الحلقة الماضية، ويتعامل بهذا مع النساء والفتيات والشبان وهم يعرضون مشاكل الغرام والجنس بين يديه، فلربما كان الرجل ماسونيا منذ طفولته بالفطرة، بالفطرة الماسونية لا بالفطرة الربانية. لقد صرت ماسونيا لأنني كنت ماسونيا، ولكن في حاجة إلى صقل وتهذيب، فاخترت هذا الطريق السوي لأترك ليد البناية الحرة. هذا عنوان للمنظمة الماسونية، تسمى بالبناية الحرة. فهو انتقل بعد ذلك من البناية الحرة إلى بناية الأخوان المسلمين التي بناها حسن البنا.
لأترك ليد البناية الحرة مهمة التهذيب والصقل. فنعمة اليد ونعمة البنائين الأحرار، فنعمة اليد المفروض ونعم البناؤون الأحرار. لا أدري هل أن سيد قطب هو الآخر لا يحسن قواعد النحو، على أي حال فنعمة اليد ونعم البناؤون وليس البنائين، ونعم البناؤون الأحرار. عرفت أن الماسونية ليست مبدأ، المفروض أو مذهبا، ليس أو مذهب. عرفت أن الماسونية ليست مبدأ، يبدو أن هذه الأخطاء أخطاء مطبعية، لا أدري. عرفت أن الماسونية ليست مبدأ أو مذهبا يعتنق، وإنما هي الرجولة والإنسانية التي تدفع بالإنسان إلى عمل الخير دون وازع، إلا وازع من وجدانه وضميره، هي روح عالية نبيلة تسمو بالإنسان عن الصغائر وتنزهه عن الترهات والسفاسف، هي المثل الأعلى لكل من ينشد كمالا أو يبغي رفعة ومجدا، هي الفضيلة التي تنطوي على أسمى المعاني وأشرف المقاصد وأنبلها، هي مبدأ الكمال ومنتهى. هذه هي الماسونية. ليس الماسوني من أجريت له المراسيم بذلك، المراسيم الماسونية التي تجرى في المحفل لمن ينتمي ولمن ينتخب كي يكون في جملة أعضائها وأفرادها، ليس الماسوني من أجريت له المراسيم بذلك واكتسب هذه الصفة في هذا الطريق، وإنما الماسوني من يعمل ولكن في صمت دون ضجة أو إعلان، هو من يفتح قلبه للجميع يتساوى لديه في ذلك الصغير والكبير، هو من يواسي ذلك الذي تجهم له الدهر وعبس، هو من يواسي ذلك الذي تجهم له الدهر وعبس ويمد يده لمن تنكب له الزمان وقسى، هو من يذرف الدمع على البؤس والبؤساء ويبكي على الأشقياء والشقاء، هو من يعمل الواجب لأنه واجب والخير لدواع الخير، هذا هو الماسوني، دون أن يبغي من وراء ذلك جزاء أو يطمح لنيل مطمح، هو من ليس له حق وإنما عليه واجب. هؤلاء أنبياء، هذه صفات الأنبياء، صفات الأولياء، هكذا كان يعتقد سيد قطب في الماسونية، وهكذا يقدسها وهكذا يغالي فيها. وهذا الكلام ما هو ببعيد عن كلام جمال الدين الأفغاني في الماسونية، وقد قرأته عليكم أيضا. ويستمر سيد قطب: الماسونية هي الوحدة التي تجمع بين مختلف الأديان، ومر الكلام عن هذا الموضوع، وأن من أهداف الماسونية ومن شعاراتها وحدة الأديان التي تحولت في فكر حسن البنا إلى إسلام بلا مذاهب، وحدة المذاهب. الماسونية هي الوحدة التي تجمع بين مختلف الأديان ولا تعرف للتحزب معنى، ولن تجد لكلمة التعصب مكانا في شرعها، في شرع الماسونية، هي التعويذة السحرية التي تؤلف بين القلوب جميعها في أقصى الشرق أو أدنى الغرب، هي المكان الوحيد الذي يستطيع فيه الجميع الصغير منهم والكبير أن يتصافحوا مصافحة الأخ لأخيه، ويجلس جنبا إلى جنب دون نظر إلى فارق اجتماعي أو مركز أدبي، ولا غرو في ذلك، إذ أن دعائمها وأسسها مشيدة على الحرية والإخاء والمساواة، فما أعظمها دعائم وما أقواها من أسس وما أبذلها من مبادئ. وأخيرا، لقد اطمأن قلبي بعض الشيء وهدأت نفسي عن ذي قبل وارتاح ضميري، ولكنني ما زلت أشعر، لأني ما زلت المقصر المذنب في حق أنبل وأسمى مبدأ إنساني واجتماعي، ولكن عذري في ذلك واضح ملموس، ما زلت في مبدأ الطريق، وسأترك للأيام والأيام وحدها أن تحقق أمنيتي. ما هي أمنيته؟ فأنعم بأداء الواجب كاملا، بأداء الواجب الماسوني كاملا غير منقوص، ولعلي أكون بهذا قد أرضيت نفسي فعرفت لماذا صرت ماسونيا. الإمضاء سيد قطب الماسوني. هنيئا لأحزابنا الشيعية، وهنيئا لمراجعنا الكرام، وهنيئا للمنابر الحسينية، وهنيئا للحسينيين الذين يلطمون ويلدمون تحت هذه المنابر المشبعة بالفكر القطبي. هنيئا لكم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي سيد قطب، سيرة التحولات، للأستاذ حلمي النمنم، 2014 ميلادي، دار الكرمة، القاهرة، مصر. صفحة 64 وما بعدها. الأستاذ حلمي النمنم هنا يستعرض جانبا من المقالات الأخرى التي كتبها سيد قطب في مجلة التاج المصري الماسونية، التي يشترك في تحريرها كما هو مكتوب في العنوان نخبة من كبار الماسون. وسيد قطب كان يكتب المقالات الافتتاحية لهذه المجلة. المقال الذي قرأته عليكم كان منشورا في العدد 787 يوم الجمعة 23/4/1943 23/4/1943. نأخذ أمثلة وشواهد من مقالات أخرى كتبها سيد قطب في هذه المجلة. ما جاء مكتوبا في العدد الصادر 14/5/43، العدد السابق، لماذا صرت ماسونيا، كان في 23/4/43. المجلة تصدر كل أسبوعين، كل 15 يوم يصدر عدد من أعداد هذه المجلة. المجلة نصف شهرية، يعني في الشهر تصدر مرتين. عدد آخر من الأعداد 14 5 43، هذا كان 23 4 43. العدد هنا صادر 14 5 43. ماذا جاء في مقال سيد قطب؟ ويبدو أنه يتحدث في الوقت الذي كانت تجري فيه التحضيرات لمعركة العلمين، المعركة التي دارت في الصحراء. لقد طغى الألمان، وباعتبار الماسونية كانت مع الحلفاء وليس مع دول المحور، لقد طغى الألمان وبغوا حتى تجاسروا على انتهاك حرمة الصحراء والعبث بقدسيتها، فألقت عليهم الصحراء الأمينة الوفية بالعهد درسا، بل دروسا قاسية مريرة الطعم لاذعة المذاق، وتحت شمسها الوهاجة وعلى رمالها الملساء وقف حلفاؤنا الأعزاء يذودون عن العرين، فكان لهم النصر المبين بقوة الحق واليقين. إنما أقرأ هذا الكلام بعد ذلك كيف يتحدث عن الغرب وعن الدول الغربية سيد قطب في كتاباته لما اتجه اتجاها إسلاميا، إلى أن يقول: فهنيئا للمجاهدين من أخواننا الإنجليز، من أخواننا الإنجليز والأمريكيين، هذا النصر المبين، وقل سيروا على بركة الله، فقد هان الأمر وبدت تباشير الفوز والله معكم. إلى أن يقول: لقد جاء الحق وزهق الباطل، بل قل لقد انتصر الحق وزهق الغادر، أو وزهق الغادر، وبدت أعلام النصر ترفرف في زهو وفخار، وخلت الصحراء إلا من رجالها البررة الأوفياء. هذا بعد انتصار القوات الإنجليزية في معركة العلمين على قوات روميل الألمانية، بعد انتصار القائد الإنجليزي مونتجمري، القضية المعروفة معركة العلمين، وخلت الصحراء إلا من رجالها البررة الأوفياء، يشير إلى مونتجمري والقوات التي كانت معه. فقد استطاع رجال الحق ورسل الديمقراطية أن يردوا كيد الكائدين إلى نحورهم، ويقذفوا بأبالسة الحرب وأعداء السلم والإنسانية من حالق ليجدوا أنفسهم وقد علت وجوههم قطرة، وامتلأت قلوبهم كمدا وحسرة، وباءوا بالفشل والحزن المبين، وهكذا مصير الظلم والظالم. في مقطع آخر أيضا من المقال الذي كتبه في 16/7/1943، وليس من شك في أن الله سيكتب النصر للديمقراطية والنصر العظيم، ولأعداء الحرية الحزن المبين، والله لا يضيع أجر العاملين، إلى نماذج كثيرة أخرى. أكتفي بهذه الأمثلة من المقالات التي كان يدبجها ويكتبها سيد قطب في مجلة التاج المصري الماسونية. فاصل درامي
وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. كان سيد قطب ماسونيا وكان مغاليا في الماسونية إلى حد بعيد، وما هو بغريب على شخصية قلقة متقلبة كشخصية سيد قطب، فمثلما غال في أي اتجاه آخر تحرك نحوه غال في الماسونية أيضا، وتلك هي طبيعة الشخصية القلقة التي لا تملك وضوحا تاما في الرؤية، فحينما تبدو لها صورة ضبابية في هذه الجهة أو في تلك الجهة تركض عليها بملاحظة احتمال أنها ستتسيد وتتفرد هناك، فما بين الحالة القلقة وما بين الرغبة في التفرد والتسيد وما بين الرؤية الضبابية لأجل الخلاص من كل هذه الخلطة غير المتجانسة ليس من علاج إلا الغلو والمغالاة في الجهة التي نحى وتحرك باتجاهها، وهذا الأمر يتكرر على طول الخط في سيرة سيد قطب، وكل هذه المعطيات التي مرت الإشارة إليها في زمن الطفولة في زمن الشباب ما سميته بالمرحلة الأدبية، ثم بعد ذلك حين ارتبط بالماسونية وصار نجما بحيث يكتب المقالات الافتتاحية لمجلة التاج المصري. قد يقول قائل هذه القضية لا تطرح كثيرا لأن ماكنة الدعاية عند هذه الجماعة المشؤومة عند جماعة الإخوان المسلمين استطاعت أن تغطي على هذا الأمر، وهو الآخر نفسه سيد قطب لم يتحدث عن هذا الموضوع، أما على أرض الواقع وفي منطق الحقائق والوثائق فهذه القضية معروفة للمطلعين على التاريخ الثقافي وعلى تاريخ سيد قطب بشكل خاص وعلى تاريخ الماسونية في مصر، ولا زالت هذه المجلة بنسخها الأصلية موجودة في المكتبات التي تجمع الكتب والمجلات القديمة. القضية واضحة جدا لا تحتاج إلى كثير جدل أو إلى كثير نقاش، ولذا فإن كتب الأخوان التي كتبوها عن سيد قطب لن تجد كتابا واحدا ناقش هذه القضية ونفى الماسونية عن سيد قطب. لا أقول نفى تهمة الماسونية لأنها ليست تهمة، هي حقيقة وواقع، فسيد قطب كان ماسونيا بامتياز، ولاحظتم كيف يتحدث عن الماسونية ويفلسف لنا لماذا صار ماسونيا، فإن الماسونية غاية الكمال الإنساني، هكذا تحدث عنها وأكثر من ذلك، ولا أريد أن أعيد كلامه مرة أخرى. والذي يبدو للمتتبع أن سيد قطب فترته الماسونية كانت طويلة لم تكن قصيرة أبدا، ولم يكن قد تخلص
من الفكر الماسوني ومن العلاقة بالماسونية إلا في فترة متأخرة حينما انغمس كثيرا في الاتجاه الإسلامي. القرائن كلها تشهد أن سيد قطب إلى سنة 1948 لم ينفصل تماما عن الماسونية، إلى أن ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ورجع سنة 1950، وبدأ ينغمس شيئا فشيئا في الجو الإسلامي، وتتوثق علاقته شيئا فشيئا وتتأكد مع جماعة الإخوان المسلمين. سيد قطب إلى هذا التاريخ لم يكن متدينا، لم يكن متدينا أعني لم يكن ملتزما بمذهب من المذاهب الفقهية، ولم يكن ملتزما بالتشريعات الدينية. كتب في الثقافة الدينية، كتب في الثقافة الإسلامية، وتلك الفترة توجه الكثير من الأدباء والكتاب في مصر نحو الثقافة الإسلامية، وسيد قطب كان مقلدا للعقاد، فإن العقاد في المقطع الثاني من حياته الثقافية والأدبية توجه إلى الفكر الإسلامي، وهذا هو أحد الأسباب التي أدت بسيد قطب إلى أن يكتب في الاتجاه الإسلامي. فهو قد كتب في الاتجاه الإسلامي حينما كان ماسونيا. كتابه التصوير الفني في القرآن كتبه حينما كان يعتنق الماسونية، وكتابه مشاهد القيامة في القرآن كتبه حينما كان يعتنق الماسونية. ومن مراجعنا الكرام من يوصي خطباء المنبر بأن يحفظوا هذا الكتاب ويلقوه ليليا على الناس في أيام محرم وفي غير أيام محرم. هو لا يعلم من أن هذا الكتاب كتبه سيد قطب حينما كان ماسونيا. هنيئا لنا بمراجعنا الكرام، وهنيئا لنا بمؤسستنا الدينية. وسأعرض لكم الوثائق وبصوته كل المطالب التي سأطرحها بالوثائق والحقائق والدقائق. يبدو أننا بدأنا نقترب من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشراف. أقف عند هذا الحد وأذهب بكم إلى فاصل، وأكمل كلامي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
حياكم الله. كان حديثي قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف في ماسونية سيد قطب، والذين تابعوا هذا البرنامج منذ حلقاته الأولى كان هناك حديث عن تأثر حسن البنا بالفكر الماسوني الذي تسرب إليه من دون قصد من عبر أساتذته ومشايخه. أما بالنسبة لسيد قطب فالرجل ماسوني بامتياز، حسن البنا لا علاقة له بالماسونية بشكل رسمي، وجماعة الإخوان المسلمين لا علاقة لهم بالماسونية بشكل رسمي، وإنما تسرب الفكر الماسوني لهذه الجماعة عبر حسن البنا من خلال تأثره بأساتذته ومشايخه الذين يحملون الفكر الماسوني. هذا الكتاب الذي بين يدي الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ، رؤية من الداخل، كتاب يتألف من 3 أجزاء لمحمود عبد الحليم، وهو من أعضاء الهيئة التأسيسية، من رموزهم، من قياداتهم. هذا الكتاب تقدمه جماعة الإخوان المسلمين تأريخا رسميا لها، ولذا كتب المقدمة لهذا الكتاب المرشد العام للإخوان المسلمين مصطفى مشهور. مصطفى مشهور على ما أتذكر كان مرشدا للإخوان منذ سنة 1996، وأعتقد أنه توفي سنة 2002. هذه صورته، الصورة الأولى الشخص الأول الموجود في اللوحة في الاستوديو. هذه الصور صور مرشدي جماعة الإخوان المسلمين. على أي حال، هذا هو الجزء الأول من كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم، دار الدعوة، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. هذا الجزء الأول يبدأ في التاريخ من سنة 1928، السنة التي أسس فيها حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين، إلى سنة 1948، يعني قبل مقتل البنا بسنة، فالبنا قتل سنة 1949. في صفحة 373 تحت عنوان الماسونية سأقرأ جملا منها، فالمقال والحديث فيه تفصيل. يتحدث عن أهداف الماسونية، فأهدافها المعلنة هي أنهم يريدون إيجاد أخوة عالمية تذوب في غمارها فوارق العقيدة والقومية والوطنية، وهذا الهدف يبدو للرجل الخالي الذهن القليل التجارب هدفا إنسانيا رائعا تهفو إليه النفوس وتتهافت عليه القلوب، إنها أخوة إنسانية رفيعة. ولكن هاك حقيقة هذا الهدف، إن خطورة هذا الهدف إنما تكمن في نصفه الأخير الذي يقول تذوب في غمارها فوارق العقيدة والقومية والوطنية. فالإسلام إنما جاء وهدفه هو إيجاد أخوة عالمية. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولكن إذابة فوارق العقيدة والقومية والوطنية هي بمثابة الديناميت لهذا الهدف، كمن يبني صرحا شامخا ويضع في أساسه ديناميتا يكفي لنسفه ونسف ما حوله من صروح. وتوضيحا لذلك أضرب المثل التالي: إذا كنت ماسونيا مسلما فأخوتك العالمية هذه تقتضيك
أن تفضل أخاك في الماسونية ولو كان غير مسلم أو كان ملحدا على أخوتك في الإسلام. إذا كنت ماسونيا مصريا فأخوتك العالمية هذه تقتضيك أن تفضل أخاك في الماسونية ولو كان غير مصري على إخوانك في الوطنية. ما هو مرشدكم العام مهدي عاكف؟ كلمته مشهورة يعرفها المصريون في السنوات السابقة أيام حسني مبارك حينما سئل عن مصر وعن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بمصر وعن مسألة التنظيم الدولي، فماذا قال؟ كلمة معروفة يعرفها الإعلاميون، يعرفها المصريون الذين يتذكرون تلك الأحداث. ماذا قال؟ طز في مصر. هذا هو المنطق الموجود. هذا الكلام يذكره هذا الرجل صاحب الكتاب محمود عبد الحليم، قد يكون صادقا في نقله لهذا الكلام، وباعتبار أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن على علاقة مباشرة بالماسونية، ولكن نحن والواقع، نحن والواقع، هناك تأثر واضح بالفكر الماسوني في بنية جماعة الإخوان المسلمين، والسبب هو حسن البنا. فكرة إسلام بلا مذاهب، هذه الفكرة التي بنيت على قاعدة ما أنزل الله بها من سلطان، هذه القاعدة التي ابتدعها أستاذ حسن البنا رشيد رضا، ما سميت بقاعدة المنار الذهبية والتي مر الحديث عنها، من أننا نتعاون على ما نتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. قد تبدو جميلة، هذه يمكن أن تقبل في ضوء العلاقات الاجتماعية، في ضوء الأعراف العشائرية فيما بين زملاء في العمل، لا يمكن أن تجري في الجانب العقائدي. وقد تحدثت عن هذا الموضوع، ما فكر حسن البنا مبني على هذه القواعد التي تستند إلى فكر ماسوني. رشيد رضا لم يكن ماسونيا أستاذ حسن البنا، وإنما جاء بفكره هذا من أستاذه الماسوني الشيخ محمد عبده، وهو جاء بفكره هذا من أستاذه الماسوني الكبير رئيس المحفل الماسوني في القاهرة جمال الدين الأفغاني. هذا هو الذي أسميه في دائرة التثقيف الديني بالتثويل المغناطيسي، يؤتى بالحقائق وتشوه الحقائق، تثار الإشكالات على طرف وهذا الطرف ليس له من صلة بهذه الإشكالات والإشكالات موجودة عنده، تضخيم الشخصيات التي لا تستحق تضخيما، تقديس ما ليس بمقدس، تشويه سمعة الآخرين إن كان ذلك على مستوى الأفكار أو على مستوى الحياة الشخصية. هذه اللعبة القذرة تجري في الواقع السني وتجري في الواقع الشيعي، هي بنفسها في دائرة رجال الدين، في دائرة الزعامات الدينية، وفي دائرة رجال الساسة من الإسلاميين من الطرفين من السنة والشيعة، وليس في مكان معين، في مصر، في العراق، وفي أي مكان آخر. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. لا زال كتاب الإخوان المسلمون أحداث
صنعت التأريخ رؤية من الداخل، الجزء الأول، محمود عبد الحليم، بين يدي، صفحة 211. المؤلف نفسه محمود عبد الحليم يوثق مسألة من المسائل، وهي معروفة عند الذين يعرفون تأريخ سيد قطب. أقرأ عليكم ماذا جاء في صفحة 211، وهو استمرار لنفس النهج الماسوني لسيد قطب. يقول محمود عبد الحليم صفحة 211: وقد قرأت في ذلك الوقت في جريدة الإهرام مقالا لسيد قطب. محمود عبد الحليم هو الذي يقول، مؤلف هذا الكتاب، هذا الكتاب المتبنى بشكل رسمي من جماعة الإخوان المسلمين. وقد قرأت في ذلك الوقت، الكلام هذا أيام حياة حسن البنا، ومثل ما قلت هذا الجزء الأول يؤرخ من سنة 1928 إلى سنة 1948، فإذن هو يتحدث في الأربعينات. وقبل قليل قرأت عليكم من مجلة التاج المصري الصادرة في سنة 43، الأعداد التي قرأت منها كانت صادرة في الشهر الرابع، وعدد آخر في الشهر الخامس، وعدد آخر في الشهر السادس سنة 1943. فهو يتحدث في الأربعينات في قمة ماسونية سيد قطب. هو لا يشير هنا إلى ماسونية سيد قطب، ولكن يتحدث عن موضوع هو من تطبيقات الماسونية. يقول: وقد قرأت في ذلك الوقت في جريدة الإهرام مقالا لسيد قطب يدعو فيه دعوة صريحة، كما يقول هو محمود عبد الحليم، مقالا لسيد قطب يدعو فيه دعوة صريحة إلى العري التام، وأن يعيش الناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. وكانت هذه البدعة قد انتشرت في بعض بلاد أوروبا، وقد أثارني هذا المقال إثارة لم أستطع معها أن أقاوم القلم الذي وجد في العقل والمنطق والخلق والحياء ألف دليل ودليل يدحض هذه الدعوة ويثبت أنها دعوة تخريبية بهيمية دخيلة. ويستمر في حديثه: حملت المقال الذي كتبه ردا على مقال سيد قطب في جريدة الأهرام الذي كان يدعو إلى العري كما يقول، وأن الناس يخرجون عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. يقول: حملت المقال الذي كتبته وذهبت إلى الأستاذ المرشد، يقصد حسن البنا، كدأبي في كل مقال أكتبه في غير مجلتنا، لأنه يريد أن ينشر هذا المقال في نفس الجريدة ردا على سيد قطب في جريدة الأهرام. حملت المقال الذي كتبته وذهبت إلى الأستاذ المرشد كدأبي في كل مقال أكتبه في غير مجلتنا، وكنت مزمعا نشره في الأهرام مطالبا إياه بنشره في نفس المكان الذي نشر فيه المقال المردود عليه. قرأه الأستاذ المرشد ثم أطرق طويلا على غير ما عودني. الكلام طويل، موجود في صفحة 212-213. فحسن البنا يقول لمحمود عبد الحليم: اترك هذا الموضوع واترك نشر الرد على سيد قطب، فلربما يسبب هذا انتشار ما ذكره سيد قطب أكثر وأكثر.
إلى أن يقول، وهذا الكاتب يشير إلى سيد قطب، شاب وترك الفرصة أمامه للرجوع إلى الحق خير من إحراجه، وما يدريك لعل هذا الشاب يفيق من غفلته ويفيق إلى الصواب ويكون ممن تنتفع الدعوة بجهوده في يوم من الأيام. هو هنا يعد هذا كرامة ونبوءة لحسن البنا، من أنه كيف أن حسن البنا قال هذا الكلام، وما يدريك لعل هذا الشاب يفيق من غفلته ويفيق إلى الصواب ويكون ممن تنتفع الدعوة بجهوده في يوم من الأيام. إذن هناك مقال في جريدة الأهرام لسيد قطب مثل ما قال محمود عبد الحليم، يدعو إلى العري وأن يكون الناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. محمود عبد الحليم كتب مقالا للرد عليه، وحسن البنا لم يوافقه على النشر وقال له ربما هذا الشاب ستنتفع الدعوة بجهوده في يوم من الأيام، وهذه تعد من كرامات حسن البنا. لو ذهبنا إلى المقال، هل فعلا كان سيد قطب يدعو إلى التعري ويدعو الناس إلى أن يكونوا عراة؟ في كتاب سيد قطب سيرة التحولات للأستاذ حلم النمنم، محمود عبد الحليم ذكر الواقعة لكنه لم ينقل لنا نص كلام سيد قطب. حلم النمنم في كتابه هنا سيد قطب سيرة التحولات ذكر لنا في صفحة 182 ذكر لنا كلام سيد قطب نفس الكلام، وماذا قال؟ قال حلمي النمنم في صفحة 182 كان سيد قطب دائما كاتبا محافظا، والمقال لمن يقرأه يجد أنه يأسف لأن المصايف كانت خاوية ذلك الصيف من المصيفين، وتعرض في المقال إلى أن ارتداء المايوه على الشاطئ ليس مثيرا للشهوات كما يتصور البعض. يقول سيد قطب إن الذين، هذا كلام سيد قطب، إن الذين يتصورون العري على الشاطئ في صورته البشعة الحيوانية المخيفة جد واهمين، وهم إما لم يذهبوا إلى الشاطئ ولكن قرأوا أو رأوا الصور منشورة في الصحف، وإما ذهبوا وفي نيتهم أن ينتقدوا فعاشوا في هذه الصورة الخيالية المشوهة في أذهانهم ولم يعيشوا على الشاطئ والأمواج. إن صورة واحدة عارية مما ينشر في الصحف أفتن من شاطئ كامل يموج بالعاريات، لأن الصورة المصغرة تثير الخيال الذي يأخذ في تكبيرها والتطلع إلى ما ورائها من حقيقة، وهذا هو الخطر. أما الجسم العاري نفسه فليس فيه ما يثير الخيال لأنه واضح ومكشوف. هذا كلام سيد قطب. مضمون كلام سيد قطب من أنه يقول في وقت كانت الشواطئ خالية من المصيفين العراة، تحت عنوان خواطر مصيف الشواطئ الميتة. خواطر مصيف الشواطئ الميتة، في وقت من الأوقات لم يكن هناك مصيفون، وكان هناك جدل في أن الذين يتعرون من الرجال والنساء على الشواطئ يسببون الفساد والإفساد في المجتمع. سيد قطب يرد على هذا القول، يقول التعري عند الشاطئ لا يسبب الإفساد، الإفساد إنما يأتي من الصور الخليعة التي تنشر، فإن الذي يذهب إلى الشاطئ وهو لا يقصد الإفساد والفساد مسألة التعري لا تسبب له مشكلة. هذا الذي قاله سيد قطب. قطعا الكلام يمكن أن يناقش، ولكن بالنسبة لمحمود عبد الحليم ما فهم كلام سيد قطب. أنا أقول لو كان حسن البنا صاحب نبوءة وصاحب كرامة ومعجزة لنبه محمود عبد الحليم إلى أن سيد قطب لا يدعو إلى العري والتعري هنا، وإنما يدافع عن حالة التعري عند الشاطئ. فارق بين الكلامين، ما قاله محمود عبد الحليم هكذا قال، وقد قرأت في ذلك الوقت مقالا لسيد قطب يدعو فيه دعوة صريحة إلى العري التام، العري التام حتى من دون ملابس داخلية، وأن يعيش الناس عرايا كما ولدتهم أمهاتهم. ما هذا كذب، هذا افتراء، المقال هو هذا. بغض النظر أننا نتفق مع سيد قطب أو نختلف، الحديث عن كرامة لحسن البنا هذه أكاذيب الأخوان، فأي كرامة مبنية على كلام ليس صحيحا؟ أنا لا أقول إن الواقعة لم تكن قد حدثت من أن حسن البنا قال لمحمود عبد الحليم لا تفعل هذا وربما هذا الشاب ستنتفع منه الدعوة في يوم من الأيام، لكن هذا كلام جاء على رسله، لا هو معجزة ولا كرامة ولا نبوءة ولا هم يحزنون. أساسا محمود عبد الحليم فهم الكلام بشكل خاطئ. حلمي النمنم في كتابه سيد قطب سيرة التحولات صفحة 182 يقول لم يكن ذلك صحيحا الذي قاله محمود عبد الحليم ولا فيه شيء من الصحة، كان سيد قطب دائما كاتبا محافظا، والمقال لمن يقرأه يجد أنه يأسف لأن المصايف كانت خاوية ذلك الصيف من المصيفين، وتعرض في المقال إلى أن ارتداء المايوه على الشاطئ لم يتحدث عن العري التام ليس مثيرا للشهوات كما يتصور البعض، إلى آخر كلام سيد قطب. أنا أقول لا كلام محمود عبد الحليم دقيق ولا كلام حلمي النمنم دقيق. محمود عبد الحليم قال بأن سيد قطب دعا إلى التعري والعري، حلمي النمنم ماذا قال؟ يرد على محمود عبد الحليم من أن سيد قطب كان دائما كاتبا محافظا، وإنما حاول أن يبين من أن مسألة التعري بحدود الملابس التي تلبس عند الشواطئ لا تثير الفساد والإفساد. لكن القضية في تصوري أبعد من ذلك، القضية أبعد من ذلك، هذا انعكاس لفكره الماسوني. ما هي الماسونية تدعو لذلك؟ لا أقول إن الماسونية تدعو للتعري التام، وإنما الماسونية تدعو للحرية المطلقة للجميع. إيمانا منه بالحرية الماسونية المطلقة للجميع، هنا سيد قطب يدافع عن هذه الظاهرة الموجودة على الشواطئ. بغض النظر عن كلام محمود عبد الحليم، وبغض النظر عن كلام الأستاذ حلمي النمنم، سيد قطب هنا يتحرك في ضوء عقيدته الماسونية. هذا هو الذي يهمني من الموضوع. وفي نفس هذا الاتجاه وفي نفس هذا السياق، ماذا يحدثنا عادل حمودة في كتابه سيد قطب من القرية إلى المشنقة؟ الطبعة الرابعة 1994، سيد قطب من القرية إلى المشنقة. في صفحة 58 ماذا نقرأ؟ وهنا ينقل كلاما ذكره سليمان فياض في مقال في مجلة الهلال، وسليمان فياض كان صديقا قريبا جدا من سيد قطب، في مجلة الهلال سبتمبر 1986، عدد الشهر التاسع سنة 1986، تحت عنوان سيد قطب بين النقد الأدبي وجاهلية القرن العشرين. يقوم بمقارنة بين ما كان عليه في بداية أمره ناقدا أدبيا وبين تبنيه لفكرة الحاكمية والجاهلية حينما توجه اتجاها إسلاميا. يقول نفس الموقف اتخذه سيد قطب من الفنون، بما في ذلك فن الطرب الذي كان متحمسا له ومعجبا به إلى حد أن وصف أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب بأنهما من الظواهر الكونية التي لا تتكرر. هذا وصف سيد قطب للمغنية المعروفة أم كلثوم والمغني المعروف محمد عبد الوهاب. كيف وصفهما؟ بأنهما من الظواهر الكونية التي لا تتكرر. ظواهر كونية لا تتكرر. هذا هو نفس الذوق الماسوني. أفكار سيد قطب الماسونية كلها تجري في نفس هذا الاتجاه. كل هذه الملامح ملامح ماسونية بامتياز. وكما قلت من أن الماسونية في أجواء المثقفين المصريين كانت بوجهها الناعم لا بوجهها الخفي الموحش المظلم، كانت الماسونية بوجهها المضيء بوجهها النهاري، ماسونية الشارع، ماسونية المنتدى الثقافي، ليست ماسونية الدهاليز المظلمة. ربما البعض منهم استطاع أن يصل إلى تلكم المراتب، ولكن كل هذا الكلام يدور في أجواء ماسونية سيد قطب. هناك من تتبع طبعات كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، يمكن أن نقول هو أول كتاب قد يشكل علامة لتوغل سيد قطب في الفكر الإسلامي، لكن ليس إلى حد بعيد، ليس إلى حد بعيد. هو كتب التصوير الفني في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن، وهي من كتب الجو الإسلامي وترتبط في جهة النقد الأدبي والتصوير الأدبي، لكن أول كتاب يمكن أن يكون رسميا هو العدالة الاجتماعية في الإسلام. هناك من تتبع طبعات هذا الكتاب تحدث عن الشيوعية، وكان مألوفا في ذلك الوقت، حينما يتحدثون عن الشيوعية يربطونها بالماسونية، لكن سيد قطب لم يتحدث عن الماسونية إطلاقا في هذا الكتاب. هذا الكتاب بحسب سيد قطب صدر سنة 1949، بحسب سيد قطب هذا الكتاب صدر سنة 1949. له طبعات عديدة، في طبعة 1964، في طبعة 1964 سيد قطب قد دخل عميقا في جماعة الإخوان المسلمين. في طبعة 1964 أحدث فيها تغييرات، أضاف حاشية صغيرة أشار فيها إلى الماسونية، هذه الكلمة الوحيدة لسيد قطب في مؤلفاته الكثيرة التي أشار فيها إلى الماسونية، مع أنها كانت ظاهرة واضحة في مصر وفي الثقافة العالمية آنذاك. هذه الطبعة التي بين يدي، العدالة الاجتماعية في الإسلام، هذه الطبعة الشرعية 17 سنة 2009 ميلادي، دار الشروق القاهرة مصر، في صفحة 11 في الحاشية كان يتحدث في المتن، ومن هنا كان العداء الجاهر الصريح بين الشيوعية والدين، وضع إشارة إلى حاشية. ماذا كتب في الحاشية؟ لا ينبغي أن ننسى مع ذلك أن الشيوعية مؤسسة يهودية كالماسونية، وأن أولى ركائز الخطة اليهودية في تدمير العالم غير اليهودي هو سلب الدين منه وإبعاده عن هذا المقوم الأساسي للحياة. فقط شبه الشيوعية بالماسونية، فقط تشبيه، ولم يتحدث عن الماسونية لا من قريب ولا من بعيد، مع أنه كان قطبا من أقطابهم ومفكرا من مفكريهم وكاتبا من كتابهم، مثلما جاء في مقدمة مجلة التاج المصري التي يشترك في تحريرها نخبة من كبار الماسون، وكان سيد قطب واحدا منهم. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. الطفولة، الشباب، المرحلة الأدبية، الماسونية، رابعا الانكفاء إلى الأجواء الإسلامية. فبعد الطفولة كان الحديث في المرحلة الأدبية أو في الالتصاق بالعقاد وما يرتبط
بذلك المقطع من حياة سيد قطب من تفاصيل مرت الإشارة إليها. ثم الماسونية والتي طال مكوث سيد قطب فيها. حين أقول طال مكوث سيد قطب فيها قياسا باتجاهات أخرى تبناها، حدث في تلك الفترة في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات استمرارا إلى الخمسينات، حدث نزوع في الأجواء الثقافية المصرية وحتى خارج مصر، لكن مصر تبقى هي المركز الذي ينشر الثقافة في سائر البلاد العربية. وكان معروفا في الأوساط الثقافية في العراق أن يقال الكتاب يكتب أو يؤلف في مصر ويطبع في لبنان ويقرأ في العراق. فمصر منذ بداياتها كانت مصدر إشعاع للثقافة للفكر، بغض النظر نتفق مع الثقافة الصادرة من مصر أو لا نتفق. مصر بلد له خصوصيته في السابق ولا زال وسيبقى في المستقبل أيضا، هكذا هي الحقائق على أرض الواقع. على أي حال، في نهاية الثلاثينات وفي الأربعينات إلى الخمسينات حدث نزوع في الأجواء الثقافية والأدبية عند المصريين نحو الإسلام. لا أتحدث عن التدين، أتحدث نزوع ثقافي فكري نحو الإسلام. على سبيل المثال العقاد، رجاء اعرضوا لنا صور العقاد. هذه صورة العقاد أيام شبابه، صورة ثانية، وهذه صورة ثانية وصورة ثالثة أيضا للعقاد. هذا هو العقاد أستاذ سيد قطب، أديب معروف ثقافته شرقية غربية، كتاباته الأولى لا علاقة لها بالأجواء الإسلامية، ولكن بعد ذلك نحى في الشطر الثاني من كتاباته، في الشطر الثاني من عمره الثقافي، نحى نحو الإسلام، فكتب كتابات وألف مؤلفات في الأجواء الإسلامية. ومن تلك الكتب التي ألفها العبقريات التي عرفت بعبقريات العقاد، مجموعة كتب عرفت بالعبقريات. طه حسين أيضا أساسا كان أزهريا، ثم بعد ذلك ابتعد عن الأزهر كثيرا وذهب إلى فرنسا وتزوج زوجة فرنسية وجاءت معه وعاشت في مصر. زوجته سوزان الفرنسية تزوجها هناك في فرنسا وبقيت معه إلى أن مات طه حسين، وماتت هي في مصر أيضا. رجاء اعرضوا لنا صور طه حسين. هذه الصورة الأولى حين كان أزهريا، كان ضريرا. الصور التي تليها، هذه صورة مشهورة معروفة لطه حسين، وهذه صورة أخرى، وهذه مع زوجته الفرنسية في بداية حياتهما وزواجهما. وهذه صورة في أخريات أيامه مع زوجته الفرنسية سوزان. طه حسين أيضا في بداياته لم يكن يكتب ويؤلف في الأجواء الإسلامية، ولكن بعد ذلك اتجه في كتاباته نحو الإسلام، كما في كتابه الفتنة الكبرى وكتب أخرى. ولربما من أشهر الكتب التي كتبت في ذلك الوقت وثار حولها جدل في الوسط الشيعي وفي الوسط السني أيضا، كتاب محمد للأديب المصري محمد حسين هيكل، لا يحدث اشتباه فيخلط مع محمد حسنين هيكل. محمد حسنين هيكل الصحفي المصري المشهور لا زال على قيد الحياة. محمد حسين هيكل شاعر وأديب وكاتب مصري توفي في الخمسينات. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد حسين هيكل. هذه صورة محمد حسين هيكل على ما أتذكر توفي سنة 1956. إذا كان صور أخرى لمحمد حسين هيكل، هذه صورة أخرى أيضا لمحمد حسين هيكل صاحب كتاب محمد. والكتاب أثار جدلا في وقته، لكن من أبرز الكتب الإسلامية التي كتبها كتاب ما هم بإسلاميين. وليس الحديث يقف عند هؤلاء، لكن هذه الأسماء أسماء كانت بارزة جدا، فهم لم يكتبوا كتابة دينية، لم يتوجهوا توجها دينيا. هذه الرموز مثل العقاد طه حسين وهيكل محمد حسين هيكل وغيرهم، هم لم يتدينوا في حياتهم، وإنما كتبوا كتابات تنحى بالاتجاه الإسلامي، فيها مزيج من التاريخ الإسلامي، فيها مزيج من أدب المسلمين، أدباء وشعراء المسلمين، فيها مزيج من بعض المعاني والأفكار والمفاهيم القرآنية. هذه كانت ظاهرة، ما هو سببها؟ لماذا حدث ذلك؟ هذا موضوع اختلف فيه كل الذين كتبوا عن هذه الظاهرة، لكن هذه الظاهرة كانت واضحة وواضحة جدا. ربما حدث توجه إسلامي في الشارع، ربما، وهذا التوجه الإسلامي الذي حدث في الشارع له أيضا أسبابه السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الأحداث العالمية التي وقعت آنذاك دفعت هؤلاء المثقفين، هؤلاء الكتاب، هؤلاء الأدباء والمفكرين أن يكتبوا في الاتجاه الإسلامي. وربما حدثت أشياء أخرى في بداياتهم، انبهروا بالثقافة الغربية انبهارا كبيرا جدا فانساقوا وراء أبجدياتها، ولكن حينما طال بهم الأمد واتسعت ثقافتهم أكثر وجدوا في منابع الثقافة الإسلامية ما يستحق الاهتمام وما جعلهم يحنون إلى أصولهم، إلى أصلهم، إلى مواطنهم الثقافية الأصلية. وهناك من يحلل الأمر بصورة أخرى، من أن هؤلاء هذا الجيل من المثقفين انبهروا بالثقافة الغربية، ولكن بعد هذا بفترة اتضحت لهم مساوئ
الاستعمار الغربي، لذلك أرادوا أن يواجهوا الاستعمار الغربي بما عندهم من ثقافة في أجوائهم الإسلامية. ربما وربما وربما. بالنسبة لي الذي أظنه أن السبب في توجه هؤلاء هو نشوء توجه في الأجواء الغربية وفي الثقافة الغربية، نشوء توجه من نفس الغربيين ينتقدوا مساوئ الحالة الاستعمارية في بلدانهم، فبدأوا ينتقدون حكوماتهم وينتقدون جيوش بلدانهم وينتقدون سياسة بلدانهم الاستعمارية، وبدأوا يفضحون معايب الاستعمار، هذا المنهج الذي اتخذته بلدانهم القوية الكبيرة الغنية الصناعية وما فعلته من سيطرة ومن استغلال من خلال نفوذها القوي في الدول الضعيفة في آسيا وفي أفريقيا وفي مناطق أخرى من العالم. لكن في الغالب محاسن الغربيين لا تذكر في ثقافتنا العربية، وإلا مثلما أثرت الثقافة الغربية في العقاد وفي طه حسين وغيرهم فساروا معها ورقصوا على عزفها حين خرج جيل من الغربيين يرفض الاستعمار، أثر أيضا في الثقافة العربية وفي الثقافة الإسلامية، ولكن في أجوائنا الإسلامية وفي أجوائنا العربية لا تذكر محاسن للغربيين مهما كانت. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أحلل هذا الموضوع ولا أريد أن أدخل في تفاصيله، فليس البرنامج من شأنه أن يبحث في هذه القضية. مع هذه الموجة سيد قطب كعادته يركب الموجة الموجودة بين يديه، هو أيضا ركب الموجة، مع أنه كان يعيش عيشا تاما في أجواء الماسونية، فهو ما بين صدمات الحياة التي صدمته مثلما صدم بحبه لتلك الفتاة التي أراد أن يتزوج منها، ومثلما صدم بخيبة أمل في أن يكون في الصف الأول في الجو الأدبي ولكنه بقي في الصف الثاني، ومثلما ركب أيضا موجة الماسون وكتب في مجلاتهم وقدسهم إلى أبعد حدود التقديس، وكلماته شاهدة على ذلك. ركب أيضا موجة الانكفاء إلى الثقافة الإسلامية، وأول ما كتب وكان ماسونيا آنذاك كتب كتابه التصوير الفني في القرآن، هذا أول كتاب نحى فيه باتجاه الثقافة الإسلامية. أنا قلت كان الانكفاء ليس إلى الثقافة الدينية، إلى الثقافة الإسلامية في عموم الجو الإسلامي. كتابه التصوير الفني في القرآن كتاب أدبي لا علاقة له بالتدين، لكنه في جو الثقافة الإسلامية. هو يقول في مقدمة الكتاب صفحة 9، التصوير الفني في القرآن سيد قطب دار المعارف، وهذه الطبعة 11. صفحة 9. وخطر لي أن أعرض للناس بعض النماذج مما أجده في القرآن من صور، من صور أدبية، ففعلت ونشرت بحثا في مجلة المقتطف عام 1939. أنا قلت هذا الاتجاه بدأ من نهاية الثلاثينات، وسيد قطب ركب الموجة من أولها، فهو كان يتبع العقاد اتباع الفصيل لأمه. ونشرت بحثا في مجلة المقتطف عام 39 تحت عنوان التصوير الفني في القرآن. هذا بحث كان منشور في مجلة، إلى أن يقول في نفس الصفحة: إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه بعد 5 أعوام كاملة من نشر البحث الأول في مجلة المقتطف، وكتب هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب تم سنة 1944، وآنذاك كان سيد قطب في أجوائه الماسونية. هذا التصوير الفني في القرآن. بعد هذا الكتاب سنة 1947 ولا زال سيد قطب في أجوائه الماسونية، ألف كتابه باتجاه الثقافة الإسلامية مشاهد القيامة في القرآن. هذه الطبعة التي بين يدي دار الشروق، الطبعة 17. ماذا جاء في مقدمة الكتاب؟ يقول صفحة 7: هذا هو الكتاب الثاني في مكتبة القرآن الجديدة التي صح عزمي على إنشائها بعون الله. كان الكتاب الأول هو كتاب التصوير الفني في القرآن الذي صدر في مثل هذا اليوم منذ 2. في نهاية الكتاب يضع تأريخا 31 ديسمبر سنة 1947 ميلادي سيد قطب. هذا الكتاب أيضا كتبه سيد قطب وهو لا زال يرفل في آثار الفكر الماسوني. هذه بدايات كتاباته حين انكفأ نحو الثقافة الإسلامية، مثلما حدث للآخرين، مثلما حدث للعقاد، لطه حسين، ولغيرهما من بقية الكتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين والمؤلفين في مصر. وهذه القضية أيضا انجرت على باقي البلدان العربية. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. الكتاب الذي بين يدي العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب. هذا الكتاب في تأريخ سيد قطب يعتبر نقطة مفصلية على المستوى الأدبي والفكري وعلى مستوى التوجه. الحديث عن هذه النقطة المفصلية يحتاج إلى وقت طويل، لا تكفيني دقائق والبرنامج طال وقته. ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديث فيما يرتبط بانكفاء سيد قطب إلى الثقافة الإسلامية،
نحن إلى الآن تحدثنا عن الطفولة، الشباب، المرحلة الأدبية، ثم الماسونية، ثم الانكفاء إلى الثقافة الإسلامية، والتي بدأت بداياتها مع التصوير الفني في القرآن، ثم مشاهد القيامة في القرآن، مع أنه كان يرفل في الأجواء الماسونية ولكنه بدأ ينسلخ منها شيئا فشيئا، إلى أن صدر هذا الكتاب. بحسب سيد قطب هذا الكتاب صدر وهو في أمريكا، وذهب إلى أمريكا سنة 1948. ما ذكره فيما عرف بكتاب لماذا أعدموني، وسنأتي على حكاية هذا الكتاب، هو ذكر في هذا الكتاب من أن كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام صدر سنة 1949. التفاصيل تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر. موعدنا غدا على نفس هذه الشاشة، بث مباشر على القمر الفضائية. في أمان الله.